بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الناظم شيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الهائية: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألا اطلب سواها إنها لا وفى لها، فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. قال الشارح زيد المدخلي حفظه الله تعالى: في هذين البيتين وصية ثمينة ونصيحة غالية لكل مسلم ومسلمة لئلا يغتروا بالدنيا الحقيرة الفانية ويؤثروها على الآخرة الباقية، فإن الدنيا غرور ومتاع قليل ودار ممر ومعبر قد ملئت بالأحزان والمصائب والآلام، فما أضحكت إلا وأبكت، ولا أفرحت إلا وأحزنت، نهايتها ضعف وشيبة، وآخر شبابها هرم وسقم، وعقب حياتها مرض وهلاك، فهي ظل زائل، وجميع ما فيها عارية مستردة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فيا أخي المسلم، إن دارا هذا واقعها وتلك أوصافها، يجب أن يكون العبد منها على حذر، ويعتبر نفسه فيها غريبا مسافرا، فقد وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فيا لها من وصايا هادفة من نبي ناصح أمين، من نبي ناصح أمين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ثم رغب الشيخ رحمه الله في طلب الآخرة والسعي لها نصحا منه وتوجيها، فما أعظمه من نصح وما أقومه من توجيه استمدهما من قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن الترغيب في الآخرة والعمل لها قد حث عليه القرآن الكريم، قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تحثنا على أن نكون من أبناء الآخرة، وأن نقدم أعمالا صالحة مرضية، وأقوالا صادقة سديدة، ومعتقدات صحيحة جلية ترضي خالقنا وبارئنا، وتقربنا إليه زلفى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومما هو جدير بالبيان أن كثيرا من الخلق قد بالغوا في الحرص على جمع حطام هذه الحياة الفانية، ونبذوا الأعمال الصالحة وراءهم ظهريا جهلا منهم وتجاهلا، بيد أنهم لم يظفروا بالبقاء فيها إلا وقتا قصيرا، ولم يتمتعوا بلذاتها إلا زمنا يسيرا، فقد نزل بهم بغتة ما ليس في الحسبان، وانتزع أرواحهم من أجسادهم مفرق الأحبة والإخوان، وتتابعت عليهم سياط العذاب ولعاين الرحمن. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وانتقلوا إلى دار برزخية فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم في حفر مظلمات نارها تتلظى والعذاب فيها شديد، كما قال تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذين البيتين وفيهما التحذير من الاغترار بالدنيا والحذر من طلب الدنيا الدنيئة، وأن لا يجعل الإنسان جهده في هذه الدنيا لطلبها، فإن الدنيا لا وفاء لها، وإنما على المسلم أن يطلب الآخرة ويجد ويجتهد لطلب الآخرة، فإن الشرع قد جاء بالأمر بطلب الآخرة والترغيب في تحصيلها، ودم طلب الدنيا والركون إليها. قد بين الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه أن في هذين البيتين وصية عظيمة من الناظم رحمه الله تعالى، وهذا هو شأن أهل العلم، شأن العلماء الراسخين الربانيين الصادقين، فإنهم من أعظم الناس نصحا لدين الله جل وعلا وللناس، فلذلك كانوا ينصحون الناس من عدم الاغترار بالدنيا وينصحونهم للتشمير لطلب الآخرة. وهذه النصيحة نصيحة غالية ونصيحة ثمينة لكل مسلم ومسلمة، فالدنيا على المسلم أن يجعلها دار ممر لا دار مقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وصى في تلك الوصية العظيمة عبد الله بن عمر، وهي وصية للأمة كلها، كما جاء في البخاري قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ بمنكبيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يجب على المسلم أن يكون في هذه الدنيا عابر سبيل، غريب في هذه الدنيا، راحل منها. ولذلك كان ابن عمر يوصي، وهذا من وصايا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان يوصي رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. وصايا عظيمة، ومما نقل من وصايا المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها. وقال أيضا لقومه: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فالدنيا إنما هي دار ممر ودار معبر إلى الآخرة. ولذلك كثرت الآيات وكثرت الأحاديث في ذمها وفي بيان حقيقتها، والواجب على المسلم فيها وما ينبغي أن يكون فيها على الحال، فهي كما تقدم متقلبة، وكما تقدم معنا: فإذا أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وهي نهايتها هرم ونهايتها ضعف وشيبة وسقم وغم، هكذا هي حال الدنيا. والدنيا بما فيها ودائع عند العبد، ولا بد أن ترد هذه الودائع إلى أهلها. فمن كان في هذه الدنيا على هذا الفهم لهذه الدنيا وعلى حقيقتها، فإنه سيحافظ على ما استودع فيها، فلن يجعل هذه الدنيا إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام باغتنام خمس قبل خمس: الشباب قبل الهرم، لأن الإنسان إذا كان في شبابه كان مستطيعا على بذل كثير من الطاعات، يستطيع لقوته أن يذهب إلى الحج وأن يأتي لقوة بدنه، يستطيع أن يحفظ كثيرا من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخرج في الدعوة إلى الله جل وعلا متنقلا في السهول والجبال لأنه شباب وعنده قوة. الشباب يأتي بما لا يستطيعه الكبار، وإذا كان في حال الهرم لا يستطيع أن يأتي بما كان عليه حال الشباب، فلا يقول القائل بعد ذلك ألا ليت الشباب يعود يوما ليخبره بما فعل المشيب، فلا ينفع ذلك. فالشباب عليهم أن يغتنموا هذه النعمة العظيمة، نعمة الشباب. كم أثنى كتاب الله جل وعلا على الشباب، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بتلك الدعوة العظيمة وبذلك الجهد العظيم، كسر الأصنام غيرة لدين الله جل وعلا، وكان على هذا الحال كما قال الله جل وعلا عنه في كتابه الكريم: قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم، فتى فهو شباب على قوة وعلى جهاد عظيم. فالشباب مرحلة عظيمة يتأتى معها الكثير من الدعوة إلى الله جل وعلا والقيام بعبادة الله جل وعلا. الشباب المجاهد في سبيل الله ليس ككبير السن، فالشباب نعمة عظيمة يجب أن تستغل في طاعة الله جل وعلا قبل الهرم، وهكذا الصحة قبل السقم، وهكذا كذلك الغنى قبل الفقر. الإنسان عنده مال يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يبذل هذا المال في طاعة الله جل وعلا وفيما يقربه الله سبحانه وتعالى، غدا لا يكون عنده مال، فيستغل وقت الغنى فيبذل الأموال في طاعة الله جل وعلا لا فيما لا ينفع. لا يبذل المال والعياذ بالله في محاربة دين الله، ولا في انتشار والعون على انتشار الفساد والمعاصي والذنوب، فهذا يكون عليه المال حسرة وندامة يوم القيامة، وسيسأل عن هذا المال. وهكذا كذلك يستغل الفراغ قبل شغله، فهذه وصايا عظيمة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن ربنا جل وعلا قد وصفه بالأوصاف العظيمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقد بلغ البلاغ المبين ونصح النصح المبين عليه الصلاة والسلام لأمته، وما ترك الدنيا إلا وبين الأمر بيانا واضحا، وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا عبد الله أنت بين أمرين، إما أن تضر بالدنيا وإما أن تضر بالآخرة، هذان الأمران لا ثالث لهما، فلا بد للإنسان في هذه الدنيا أن يضر بالدنيا أو أن يضر بالآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيح للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: فأضر بالفاني للباقي، يعني أضر الدنيا وأضر بالدنيا للباقي وهو الآخرة. فلا يضر الإنسان بآخرته على حساب دنياه، لا، وإنما وإن تضرر في الدنيا وهو بحمد الله لن يتضرر ذلك الضرر الذي يعني يكون سببا في ضياعه، لا، وإنما هذا ما دام أنه للآخرة فالله جل وعلا لن يضيعه، وستأتيه الدنيا راغمة على أنفها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا تغتر يا عبد الله بهذه الدنيا، وإنما اسعى في طلب الآخرة، فقد جاءت النصوص الكثيرة في الترغيب في السعي في طلب الآخرة. وواجب علينا عباد الله أن نتناصح في دين الله جل وعلا بطلب الآخرة، والله جل وعلا أمرنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وذلك عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وربنا عز وجل أمرنا في كتابه الكريم بأن نجعل الآخرة أكبر همنا وأن نسعى لطلبها، وذم من تعجل هذه الدنيا وأراد هذه العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهكذا في الآية الأخرى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. والحديث في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة في ذم من جعل الدنيا أكبر همه، جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة وحسن الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجة أيضا صحيح العلامة الألباني رحمه تعالى، قال عبد الله بن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. فمن تشعبت به الهموم في أحوال هذه الدنيا فإنه يهلك والعياذ بالله في أوديتها ولا يبالي الله جل وعلا به، لكن من جعل هذه الهموم هما واحدا هم الآخرة فإن الله جل وعلا يكفيه هذه الهموم، هموم الدنيا، هموم الزواج، هموم المعيشة وغيرها من هموم الدنيا الكثيرة، لأنه جعل همه هم الآخرة فوفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير. فهذه الدنيا إنما هي ثانية وزائلة، فكم من الناس من قضى وقته وقضى حياته في تعمير القصور وتعمير الدور أو في انشغاله في مزرعته حتى ظن أنه قد حان وقت القطاف، قطاف الثمرة، سكن هذه القصور أو سكن هذه الدور صار مقطوفا لا قاطفا، صار مقطوفا لا قاطفا، قطف ملك الموت روحه، أراد أن يقطف الدنيا وأراد أن يقطف الثمرة الذي ظن أنه سيقطفها الآن، والحال أن ملك الموت قطف روحه وأخذ روحه والعياذ بالله، وخرج من هذه الدنيا على خسارة عظيمة. كيف إذا كان والعياذ بالله ممن وصل بهم الحال إلى الكفر بالله جل وعلا، الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالأعمال الصالحة هي التي تنفع العبد يوم يرحل من هذه الدنيا، تنفعه في قبره فيأتيه عمل على هيئة رجل صالح، بخلاف من كان من الكافرين والعياذ بالله فهو في قبره على عذاب دائم غير منقطع، كما أخبر الله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله الله عباد الله في طلب الآخرة، والله الله من الحذر من الاغترار بالدنيا والعياذ بالله. فالإنسان يعرف حقيقة هذه الدنيا والحكمة التي خلقه الله جل وعلا لأجلها في هذه الحياة الدنيا، فيعمر دنياه لآخرته ويجعل الدنيا دار ممر، ويكون من أبناء الآخرة لا يكون من أبناء الدنيا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تلك النصيحة العظيمة، قال رضي الله تعالى عنهما: إنما يخشى عليكم اثنتان طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسئ الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن بصره بحقيقة هذه الدنيا، وأن يجعلنا من المعمرين لها للآخرة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.